من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبعد. فهذه أمسية طيبة مباركة، وهذه وجوه نيرة نرى فيها التقوى والإيمان وصدق طلبة العلم. أدعو الله تعالى أن ينفعني وإياكم بالعلم، وأن يجنبنا وإياكم الفتن والزلل، وبعد. فالسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام بحث لم يأخذ حقه بعد حقيقة من الدرس والتأمل. كثير من أهل الإسلام يقرؤون، وقليل منهم من يتأمل ما يقرأ. فإن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي الإيمان العملي لواقع الوحيين، الإيمان العملي لواقع الوحيين هي الترجمة الحقيقية لعلوم الإسلام وجهاده. فمن أراد أن يتربى تربية أصولية على أصولها فليرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناس غالبا فهموها على أنها مادة تدرس هكذا على الحواشي، وإن طالت بي وبك حياة ستعلم أنها الأصل وأنها الواجب وأنها الحق، وأن درسا واحدا لا يكفي بل دروس. لأن الذين درسوا التاريخ ما درسوه إلا كالذين أخرجوا أكفان الموتى من القبور، دراسة قديمة على سطور باهتة مليئة بالزيت والضلال والتزييف والمهاترات. وأنت لأول مرة تسمع هذا، ومع صبر الأيام ومع صبر طلبة العلم ستتذوق هذه الحلاوة إن شاء الله تعالى، وتعلم لماذا لم يكتب التاريخ الإسلامي بعد. وحتى تعلم أن الذين كتبوه فقط بنصوص جامدة بمعزل عن الواقع، عرضوها أحيانا للصحة والتضعيف، وأغلب الأحيان كتبوها خلطا بين الزيف والضلال والصحة والضعف. وتاريخ المسلمين يختلف تماما عن أي تاريخ، فإنه حياتهم، ستلتقي مع نفسك لأول مرة في حياتك، ستشمخ بأنفك وتزهو بإسلامك وعروبتك، وتحتقر أي جنس آخر مع هذه الدروس. إنك غائب حي، تاهت منك نفسك في دواليب الحياة وتراديبها، وأنا وأنت سنحاول أن نجمع هذه الأنفس ثانية على مكارم العرب وعلى أصول العرب وأنفة ونبالة وشرف العرب. من هم العرب؟ أخير الخلق اصطفاهم الله تعالى على العالمين. ولذلك نبه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وقال لي ولك: إن لم تقوموا بهذا الدين معشر العرب فلن يقوم به أحد غيرك. ولذلك قوى الإسلام بقوة العرب وضعف بضعفهم، فما تراه اليوم في واقع أليم هو بسبب ضعف العرب. فإن العجم مهما كانوا قوة ومهما صنعوا خلافة لن يقوموا بهذا الدين كما تقوم به العرب، لأنك لا تدري أي حلم كان عند العرب، لأنك لا تدري أي بذل وأي كرم وأي فداء عند العرب، وأنك لا تدري أي شجاعة وأي بطولة عند العرب. فالعربي إذا ناداه النداء لا يبالي بحياة أو موت، والعربي إذا جاءه الضيف لا يبالي ما يملك أو لا يملك. جنس لم يعرفه العالم بعد، جربه العالم مرة واحدة في خلافة دولة الإسلام، حكمه بالعدل وبالقسطاس المستقيم، علمه الأدب والنبالة والشهامة والكرامة والمروءة. مرة واحدة حكم العرب بدينهم، حكموا العالم، ما اشتكى منهم احد. احترموا الاقليات وحموها وعرفوا لها قدرها مع انضباط النص الذين وقعوه كعقد ذمة، ما استطاعوا ان يخالفوه لهيبة العرب ورجولة العرب وانسانية العرب. اين هم العرب الان؟ هذا الذي سنبحث عنه معا. اما تاريخ الزيف الذي درسته في المدارس والجامعات، وانبه وركز وانتبه معي، هو فقط تاريخ الملوك والرؤساء والحكام، ليس تاريخ الشعوب، وليس تاريخ واقع حركة الشعوب الحضارية ابدا. وانت ستعجب مع دراسة علم الحديث الشريف وانت ترى واقعة رواها راوي ذكر باسمه بكامل اسمه وذكر فيها ترجمته. اقرأ علم التراجم كما جاء عند الذهبي وغيره وابن عساكر وكذلك صاحب تهذيب الكمال، ترى ترجمة لأقل رجل، درجته، أهميته، قيمته، عبادته. ولكن في تاريخ الزيوف لا تجد للأفراد شيء. حكام فحكام، ثورة العربية، ثورة الأيوبية، ثورة الكذا، ثورة الكذا، أعمال فلان، أعمال سرسان، أعمال علان، لا ترى أبدا تاريخا لمواطن على الإطلاق. وهم الذين صنعوا التاريخ، وهم الذين لهم الأحداث وصنعوها، وهم الذين بنوا الحضارة. ولكن للأسف أخذنا مأخذ الفراعنة بذكر آلهة الأولمب كما حدث في جافيس في روما وفي أثينا وإسبارتا القديمتين، لا نذكر إلا الآلهة من الناس. وهذا هو التاريخ الزائف الذي تقرؤونه ليلا نهار. ستجد في سيرة ابن هشام شعرا لسين من الناس، نكره من الناس، تجد موقفا لمواطن عادي ليس له إلا هذا الموقف، ولكن دونوه وحفظوه. إنه التاريخ الإنساني الذي حفظ لكل صاحب حقه. أما تاريخ الملوك والزيوف لا ترى فيه إلا أبطال من شمع، فإذا جاءها الوقود أخذ هذا الشمع ينجاب وينداح ويسيح حتى يتلاشى ولا تجد شيئا. هذه هي قضية الزعامات الزائفة والتاريخ الزائف. ولذلك اختار الله تعالى العرب، وهذا الذي قاله نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلهم فرقتين، فجعلهم فرقتين، فجعل العرب فاختار العرب على غيره. اختيار، اصطفى العرب على الخلق، واصطفى منهم افضل نبي عليه الصلاة والسلام، واصطفى من العرب قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. اذا هي مسألة اصطفاء. ان الله تعالى اختار العرب، هو الذي اختارهم، انزل كتابه وافضل كتبه تعالى سبحانه بلسانهم، اختار ارضهم مدار للاحداث والتاريخ، بل وعليها تقوم القيامة وعليها المحشر وارض المحشر، وزكاها بكعبته الشريفة وباقصاها الاسير وبمدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم وبسين المقدسة وبمصر المحروسة ارض الانبياء. كل هذا التاريخ ضاع منك. الذين يقولون ان مصر دولة فرعونية، هؤلاء المجانين ما درسوا شيئا؟ هل تركوا الامر لاصحابه حتى يخبروهم ما هي مصر وما هي مصر؟ كم من الانبياء دخل مصر، كم من الانبياء، وكم من الانبياء عاش في مصر وقاد الدولة وصنع منها سلة غلال العالم، اطعم الدنيا بكلها، يوسف ابن يعقوب عليه السلام. اخي الكريم، ان التاريخ الحقيقي لم تقرأه بعد، ولابد من استقراء السطور حتى نستخرج منها الحقائق. كل ذلك لكي ننشئ الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهداء، والشاهد هو الحاكم والعادل، والأمة الوسط ليست ذيلا في الأمم، ليست تابعة، لا تأخذ أفكارها وسياساتها من غيرها. أمة حاكمة شاهدة هي الحاكمة قائدة، لا تأخذ قيادها من أحد، ولا تسلس قيادها إلا لله تعالى. هذه هي الأمة الوسط، اختارها وسطا في المكان، ووسطا في الأفكار، ووسطا في العقلية، ووسطا في المشاعر، ووسطا في التكوين الجسمي المعروف. وانت تعجب وانت تقرأ هذه الآية، جعلها وسط في الأرض. انظر لشبه جزيرة العرب وكيف مهد الله تعالى لهذا الدين، وانتبه جدا كيف مهد الله تعالى لهذا الدين. انه مهد له منذ آدم، مهد لمحمد من عند آدم، مهد لجزيرة العرب في العالم كله. والذي يقرأ التاريخ القديم أن أول بقعة خرجت من الماء هي مكة، حرسها الله تعالى، مكة المحروسة، كما قال تعالى: وإذا الأرض مدت، أي من تحت البيت، والأرض بعد ذلك دحاها، أي من تحت البيت. كان التكوين والبداية هو بيت الله الحرام. إنها الرابية التي خرجت من الزبد الماء يوم أن كان العالم كله ماء، وكان عرشه على الماء سبحانه. خرج هذا الزبد، فأول رغوة زبد خرجت في الأرض هي مكة المكرمة، وهي وسط العالم، وهي قلب الدنيا بأسرها. حولها تدور الأحداث، وعليها تدور راحة السيطرة والحرب والزمان. هذا هو التاريخ. ليس بعد أرض العرب تاريخ، ولا يوجد في غير أرض العرب تاريخ. إنه تاريخ حضارة الإنسان وإنسانية الإنسان، إنه تاريخ الحضارة الإنسانية. اختار الله تعالى هذا الموقع واصطفاه على كل الأرض. بدأ به، كانت البداية جزيرة العرب، حماها وأحاطها بالبحار الحاكمة. لما حماها بالبحار الحاكمة؟ حتى إذا جاء الإسلام حماه من الحكومات والإمبراطوريات القوية، عائق مائي كبير جدا، مانع طبيعي، محضن طبيعي رائع جدا، وأنت تنظر إليه تقول: سبحان الذي براه. وضع بإحكام وإتقان، شبه جزيرة، وترك الجزء الأعلى منفتحا. لما؟ حتى يصل الخير منها إلى غيرها. إنه الجزء الذي ستنطلق منه الحضارة الإنسانية يمنة ويسرة تغذي العالمين. فحماها الله تعالى بهذا المانع المائي العجيب. ثم إن الله تعالى جعل أرضها صحراء قفار وصحاري وجبال ليس فيها شيء، حتى لا تكون مطمعا للدول الحاكمة التي حولها، يزهدون فيها، ليس فيها ماء، ليس فيها زرع، ليس فيها شيء. انظر لما ظهر البترول وتفجر في أرض العرب ماذا حدث؟ صارت مطمعا لكل خانق. حماها الله تعالى في أول عهدها من أي شيء، من أي معللات حضارية يطمع فيها الطامع، جعلها كذا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة: كانت أرض العرب مروجا وأنهار، وستصير قبل الساعة مروجا وأنهارا. كانت هكذا في أول أمرها، ثم جاءها القحل، جاءها التصحر، صارت صحراء لا زرع فيها ولا ماء، حتى تحتفظ بنفسها كالمادة الخام. ما السبب الذي جعلها الله كذلك؟ حتى لا يطمع فيها طامع. فكان في حواشيها دولتي الفرس والروم، ودولتي الفرس والروم معلوم أفكار فارس، أفكار ماني وزرادشت وغيره من فلاسفة الفرس وثقافتهم. فلو كانت أرضا لها خصوبة وفيها فائدة لدخلوا إليها واستعمروها وغبروا أفكار أهلها بفلسفاتهم وبثقافتهم. كذلك الدولة المقابلة القوية هي دولة الروم بفلسفاتها الشهيرة، فلسفة الرواقية وفلسفة أفلاطون وأرسطو، وكذلك بطولات هانيبال القرطاجي وسبارتا وأثينا، دول حاكمة قديمة مليئة بالأفكار والنظريات. لو عدت هذه الأفكار والنظريات على أرض العرب لأفسدت عقولهم وغبرت طبيعتهم، فاحتفظ الله بهم كالمادة الخام حتى إذا جاء الإسلام قاموا به ونهضوا به كما سمعت وكما ستسمع إن شاء الله تعالى. إذن كل هذا الدور الذي سمعته والذي ستسمعه بعد ذلك تمهيد لهذه الأرض. إن الله تعالى جهز هذا المسرح تجهيزا عجيبا، تمهيدا لرسالة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. انظر لأرض لا زرع فيها ولا ماء، وكيف غرس فيها فسيلا من فسائل النبوة مع إسماعيل عليه السلام. ومن أين جاء إسماعيل المصري الذي حمل من مصر حملا، أمه هاجر المصرية؟ وكما ستعلم أن أصولك أصولا شريفة، وأن أصول يهود أو قرود يهود بالتعبير الصحيح، أصول الإماء والغوان والمفسدين، ستعتز بشرفك وستعتز بدينك وستعتز بأصولك. قديما كانوا يقولون للسادات وغيره في كامب ديفيد: أنتم أبناء الجارية ونحن أبناء السيدة. قلت له في أيامها وكنا طلاب في الجامعة: خسئت أيها الجاهل، إنك مزيف تاريخ، ولو عشنا لك لصححنا لك ما علمت أنت وكذبت على جهلاء العرب. إن العرب أبناء الملوك، سليل الملوك. هاجر ابنة ملك عين شمس الشهيرة لما أسرت في إحدى المعارك وأسرها ملك الشمال وأهداها لإبراهيم عليه السلام، فأنجب منها إسماعيل: أنتم أبناء الملوك، أنتم أبناء الملوك. أما سارة فلم تنجب أحدا كما تعلمون، أنجبت إسحاق. وإبراهيم عليه السلام رد الجميل لسارة لما أهدته هاجر، وكانت عندها أمة تركية معروفة اسمها قاطورة، فأهدتها إلى إسحاق. فأهدى إبراهيم هذه الأمة هي قاطورة، والقصة معروفة في كتاب الله تعالى: لما هجم اللصوص على لوط لما خرج من أور، وهجم عليهم إبراهيم وطردهم إلى بلاد الأطراف، ورجع بهذه الجارية. فرد الجميل فأهداها إلى إسحاق، فأنجب منها هؤلاء القرود أبناء الإماء الجرذام. عرفنا أصلهم، نعرفه جيدا، ولكن أن لأمثال هؤلاء من عالم مثقف يرد القضية جدع على أصحابها: كيف ينعتونك بأنك ابن الجارية وهو ابن السيدة؟ هو ابن قنطوراء مشهور جدا، قضية مشهورة يعرفها اليهود أنهم أبناء الأمة أبناء العبيد، وهذا سر التحالف التركي لإسرائيل اليهود الآن. جنس واحد، أبناء وابن جنس واحد، وكل هذا وهذه الدروس إن شاء الله تعالى ستفكفك لك أسرار السياسة العالمية والتحالفات التي أنت تراها ولا تدري من أين جاءت ولما جاءت ولما هذه التحالفات. وهذه هذا الكلام درسته في أماكن كثيرة واستفاد منه الساسة استفادة كبيرة جدا، لأنهم من أين يعلمون ذلك؟ إنهم يأخذون بعموميات الكلام، ولكن لما يذهبوا لأهل التخصص يعرفون حقائق هؤلاء الجردان وأسباب الأحلاف التركية والأحلاف الإيرانية الشيعية بين إسرائيل وبين تركيا وبين إيران. لأن الإيرانيين من بني إسحاق واليهود من بني إسحاق، وهذه أسرار السياسة العالمية والتحالف الخفي العجيب. أنت تقرأ تاريخا عجيبا ليس له وقائع، بعيدا تمام البعد عن فتح الواقع، ولذلك أنت تتعجب لا تدري، تعيش حياة في غاية الحيرة، تتحير من وقائع أنت لا تدري أصولها ولا تدري من أين جاءت ولا أسس هذه الجذور. أنا أعطيك اليوم عمومات وعموميات، ولكن سيأتيك التفصيل بعد حين على مهل بدراسة علمية موثقة تمام التوثيق، حتى تعلم من أنت وابن من أنت يا ابن الملوك. لقد ضلت عنك نفسك، ضلت عنك نفسك، تاهت منك في الضروب، ستلقاها على محالة وتشمخ بأنفك وتعرف من أنت، لتمسك بيدك معول التاريخ الإنساني مرة ثانية لتقود الحضارة الإنسانية بالعدل والقسطاس المستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي عدول بين الناس في غاية العدل بين الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. إنها الأمة الوسط، وسط في المكان، وسط في الحلم والمشاعر. معلوم عند العرب أنك لا تكاد تجد في العرب شريرا واحدا بطبع، وهذا معروف عند علماء النفس، لا تكاد تجد عربي شرير، أي في الأصل شرير طبعه الشر، هذا نادر لدرجة. لا تجد عربي فيه صفات الوحش، هذا لا تجده أبدا. والعرب دائما وسط في مشاعره بين الغضب والسرور، لوسطية المكان ووسطية الجو والطقس الذي يحياه. كذلك العربي وسط، وسط في الجسم والهيئة. انظر للأوروبي مثلا، طويل القامة جدا، طويل القامة جدا، حاد المزاج لدرجة، عنيف، الغالب في طباعهم الشر. لو تمكن انسان منهم بغير ضابط ولا قانون دمر العالم. هتلر معاك نموذج، موسوليني معاك نموذج، تشرشل معاك نموذج، كارل ماركس نموذج، انجلز نموذج، تروتسكي نموذج، بيسمارك نموذج الذي وحد المانيا، نابليون بونابرت نموذج. النماذج فيهم شريرة بطبعها، وهذا لشذوذ في التكوين والخلقة والتركيب الإنساني، هذا معروف. أما العربي عدل، وسط، وسط في قامته، وسط في تقعير رأسه، رأسه في غاية الوسطية، ليس بالرأس المنبعج المفلطح كجنوب شرق آسيا، وليس بالرأس المستطيل كشمال أوروبا، ولا بالطول الفارع، ولا بالقصير المخل كاليابانيين والملاي واندونيسيا. وسط في الخلق، لو وقفت بالخلق طابورا وجئت بالعربي تجده وسطا في الخلقة، لا هو بالطويل البائن ولا بالقصير القزم كما هو معلوم. وسط في كل شيء، حتى في صداعه، في مشاعره، أيضا في ذكائه وسط، خلقه الله كذلك. فإن الله تعالى بشر سارة بغلام عليم، وبشر هاجر بغلام حليم. فأنت وسط في ذكائك، وسط في عقلك، وسطية في كل شيء. أين هي الوسطية فينا أيها الناس؟ أين كل هذا العلم؟ أين هذا الزخم الهائل من تراث المسلمين؟ لما ضيعناه؟ لما أضرنا ظهورنا له؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، فصرنا بغير ماهية، بغير شخصية. ما هي ماهية المسلم؟ ما هي حدود إنسانيته؟ ما هي شخصيته؟ إذا أيها الوسط، أيها العدل، أيها الحاكم، هل الشاهد على الأمم يكون إمام؟ إنما يصلح عند شداد الآفاق من أفكار ونظريات لا يصلح عند العدول بطبيعة الحال. إن رأس العادل في حاجة إلى علم عادل، قرآن وسنة. أما رأس الشاذ في حاجة إلى نظريات إما شيوعية أو رأسمالية أو ثيوقراطية، نظريات إنسانية اخترعها البشر. شذوذ في التفكير، شذوذ في المواقف، رعونة في التصرفات، لا تجدها أبدا في العربي. كرم في الطباع، سخاء نفس ونبالة طبع، لا تجدها في غير العرب. صفة وصفهم الله تعالى بها، ادخر هذه المكارم حتى يحصل على نتائجها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما دعاهم لمكارم الأخلاق استجابوا، لأنهم يعرفونها في طباعهم، يعرفونها في حياتهم. كان العربي لا يملك إلا ناقة واحدة، وهي السبب الوحيد لصلته بالحياة، يستعذب عليها الماء ويتصل بها بالعالم الخارجي، فيجيئه الضيف فينحرها له، تأخذ همسة الكرم فينحرها له. انظر وتعجب لطباع العرب، لا تجد ذلك أبدا في غير هذا الجنس الذي كرمه الله تعالى ونفج منه هذا النفيس العجيب. أنتم ملوك العالم. وهذا الذي قاله النعمان بن المنذر يوما لما ذهب في حفل من حفلات فارس، ومعلوم أنه كان عميلا من عملاء دولة الفرس، والتاريخ القديم والحديث متوازيان تمام التوازي، كتاريخية محكومة قديمة. كان النعمان بن المنذر درع من دروع العرب التي تحمي فارس، يصد هجمات القبائل الرحل وهجمات الشرسين من قبائل العرب كغفار وطي وغفار وغيرها، كالدرع بالنسبة إلى فارس يحميها، أيضا كالدرع الحامية لأمريكا وإسرائيل الآن، كالدرع تصد الهجمات، تحتفظ بهذا الجسم كالشرنقة، تحتفظ بها كالثمرة في غلاثها حتى لا يصل إليها شيء. تاريخ قديم مدروس، والعرب يمضون عليه بثوات عجيب لا يغيرون. ولكن فرق بين القديم والحديث النخوة والمروة والرجولة. جاء وفد الهند وتكلم، فقال كسرى صدق، يتكلم عن الهند وحلومها وعلومها وفلسفتها وغيرها وآلهتها، فصدقه. وجاء ملك الصين يتكلم فصدقه. وجاء رجل من الرومان فتكلم فصدقه. ثم قام النعمان بن المنذر وتكلم، قال ما تقول يا نعمان؟ مش تستنى ما تكلم الاول؟ تقول هتقول ايه؟ العرب اخس ناس وفي غاية الندالة والخساة، عملاء لكل من يدفع، يعيشون على فتات الامة، لا حاكم لهم ولا ضابط، ليس فيهم سيد مطاع ولا قائد ينفعون له يحبونه منهم. وده كان واقع. الرجل بدأ هجومه قبل ان تكلم النعمان بن المنذر، قال ايها الملك الجليل، اربأ بك عن الزور وان تكون مزورا. سبحان الله، تعترض؟ عميل يعترض؟ قال فانك لا تدري من العرب، ان العرب لانفتها وشموخها لا تجعل منها ملكا تطيعه، فانهم جميعا ملوك لا يحبون ان يتملك عليهم احد، يترأس عليهم، يأمر وينهي، فهم جميعا ملوك. وهذه حقيقة قاتلة. من الذي واجه النبي في مكة؟ سادتها. من الراسخين؟ لا احد، كلهم رؤوس، كلهم ملوك، لا يطيقون ان يكون فيهم ملك، لا ينفعون لاحد اطلاقا. وهذه طبيعة العرب، لا ينقادون لاي احد، طبيعة لغاية الأنفة والكبرياء، أصولهم كذلك. قال أيها الملك، إن العرب غير الأمم الأخرى، إن الأمم الأخرى من العبيد، والعبد إذا سمع السيد أطاع وأجاب. أما العرب جميعا ملوك، لا يملكون أحدا عليهم، كيف يملكون وهم جميعا ملوك؟ رد شافي كافي على مثل هذا الوغد. قال وإذا طعموا لحوم الإبل وهو غث وخسيس.
قال أرد؟ قال نعم. قال سبحان الله، إن الإبل تتميز بالصبر وتتميز بالحلم وتتميز بكذا قوة التحمل، والعرب دائما يعرفون أن المطعوم يعود بطعومه على الطاعم، فهم يطعمونها ليعود عليهم بالصبر والقوة والحلم والتحمل، ولا تجد ذلك في غير العرب، لا تجد ذلك في غير العرب. انظر لملك عميل من ملوك العرب كيف يذب عن عروبته وعن نبالة قومه وعن شرفهم، ثم قال: أيها الملك، لن تجد أحدا في العالم يستطيع أن يعرب عما يجيش في صدره من العرب، ولذلك سماهم الله تعالى عربا، لأنه يعرب بلسانه عما يجيش في صدره، يستطيع أن يعبر بدقة عن مشاعره، ولذلك انتشر في العرب الشعر والقوافي والنثر وكلام الأدب العربي الشهير المعروف جدا. لا تجد في أي أمة من الأمم بمثل هذا المستوى السامق من الأدب ومشاعر الوجدانية في أدب العرب، وهذا لدارسيه، وبطبيعة أخاطبك بهذا المعنى لأني من دارسي اللغة الإنجليزية ونعمل موجها للغة الإنجليزية، وأعلم بعد دراسة أدب الغرب ليس هناك أدب على إطلاق أسمى وأرفع وأسمى من أدب العرب بطبيعة الحال. هذا مع المقارنة والفارقة جدا، الفارقة جدا بين الأدبين، لأن العربي يستطيع أن يعبر ويجيج بما في صدره بكلمات بسيطة جدا تعبر عما يدور حوله، أما الآخر يتكلم عدة سطور حتى يعطي معنى يريد أن يعني يصل إليه. هذه وسطية الأمة أخي الكريم. أيضا كان التمهيد بتفكيك العرب كحبات الرمال. لما جاء الإسلام ما وجد دولة في العرب فتية قوية، سلطة منظمة قوية تصده وتحاربه، فمهد الله تعالى هذا التفكيك العجيب، جعلهم شعوبا وقبائل متفرقة لدرجة ليس فيهم سلطة قوية حاكمة ولا جيش منظم ولا شرطة منظمة ولا غير ذلك. ولذلك لما نأتي إلى بطن مكة ونبدأ في غرس فتيل الإسلام فيها، ستعلم أن الذي واجه الإسلام فيها هم أفراد وليست حكومات، ليست قوة منظمة ولا حكومة منظمة، وهذا من نعمة الله تعالى لهذا الدين في بداية أمره، إنما واجه أفراد، حتى أنه ما واجه قبيلة بكاملها أبدا إلا في ميادين القتال بعد الهجرة وبعد فرض الجهاد، وهذا أيضا من التمهيد العجيب لهذا الدين والتمكين له حتى يبنى ويقوى تحت الرمال ويجذر جذوره وعروقه، حتى إذا خرج ظاهرا يكون له أوراق وفروع وقوة تستعصي على الاستئصال كما هو معلوم. ولذلك من الصعب جدا أن تكون هناك خلافة مع حكومات منظمة وتنظيمات قوية وأسلحة قوية وتنظيمات، فرق جدا بين العهدين. ولذلك الله تعالى يمهد الخلافة القادمة الأخيرة أيضا بتفكك العرب وتشرذم العرب وسيطرة يهود، حتى يفككوا ويبعثروا هذا، حتى إذا قام القائم بأمر الله تعالى لم يجد حكومة تصده ولم يجد قوات منظمة تعاكسه أو تحاربه أو تقف ضده، بل هو الذي سيجمع شمل العرب مرة ثانية في عقد منتظم كما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاتل بها أوروبا ويفتح الدنيا ليحكم هذا الدين مرة ثانية كما قرر الله تعالى وقدر، وبآية متحدية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قضية آية مكية نزلت في بطن مكة تتحدى الدنيا كلها، تحدي واضح سامح، والتحدي هو أبلغ ما في ظواهر القرآن المكي. لغة التحدي في القرآن المكي ستراها عند تنزيله في مكة وأنت تعجب، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي أنه ظاهر لا محالة، ولكن عندما يأتي الإمام مع هذا التمهيد الواضح لهذا التفكك العجيب. إذن أيتها الأمة الوسط، ما هي مهمتك؟ ما هي مهمتك؟ ما هي مهمة الأمة الوسط لتكونوا شهداء على الناس؟ أي أن تحكموا الدنيا بأسرها، أي أنتم حكام العالم، بماذا تحكمون؟ بكتاب الله تعالى. والأمة الوسط مهمتها العبادة، أن تعبد الله تعالى وحده، ما بعثت إلا لهذه المهمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. اسمع كلام جميل، كلام عجيب، يتحدى والله، يستخرج لآلئ العنصر الإنسان من طبائع العرب، يستخرج هذه اللآلئ ويشير عليها ويشير إليها ويدل عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي أنكم أمة حاكمة، الذي يأمر في موضع الأمر الحاكم، شهداء حكام. طبيعتكم مهمتكم أمة حاكمة، كذلك وضعها الله تعالى لتحكم البشر، لتحكم الدنيا. كنتم خير أمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو كنه العبادة التي أوجدنا الله تعالى من أجلها. أخرجنا الله تعالى خير الناس للناس، نأتي بهم في الحديث حتى ندخلهم في دين الله تعالى. لو نفت الأمة هذه المهمة التي أوكلها الله بها والتي أوجدها الله تعالى من أجلها، هل تجد لها دورا آخر؟ ليس للأمة دور إلا العبادة، ليس لهذه الأمة أي دور في الحياة إلا أن تعبد الناس لله تعالى، كما قال ربعي بن عامر: ما الذي جاء بكم يا جلف الصحراء؟ انظر لهذا الوغد المتكبر. قال: لقد ابتعثنا الله تعالى لنخرج من شاء. انظر للفقه والتوحيد، لم يقل لنخرج ولكن لنخرج من شاء. اسمع بقى يا اخوانك اللي بيعالج الجن، بيقول لك انا طلعت النهارده جن، طلعت ابن، انت اللي طلعت، انتبه كيف تخدش وتخدش وتشرق توحيدك. من انت؟ انت مين عشان تطلع؟ ما الذي جاء بكم؟ لقد ابتعثنا الله تعالى لنخرج من شاء، اي من شاء الله تعالى، من عبادة العباد لعبادة رب العباد. المهمة هذه هي المهمة، ليس لها دور آخر. ولذلك لو أراد الله تعالى أن يخرج هذه الأمة أمة صناعية، كان في العالم صناعة وصناع، لم ينقص العالم هذه الحرفة. إن الله تعالى لما استخرج أمة استخرجها بشيء لم يكن موجود في العالم، ما استخرجها لتكون فضلة من فضلات الأمم، أي تأتي بأشياء كانت في الأمم القديمة، لا، بل استخرجها لشيء لم يكن في الأمم أصلا، لم يبعثها أمة صناعية. ولذلك اختارها في مكان غير ذي زرع عند بيته المحرم. فالأمم الصناعية قريبة من أسواق العالم، وهذا معنى الصناعة، قريب من المواد الخام، قريب من الأيدي العاملة، والعرب لا أيدي عاملة ولا مواد خام ولا قرب أسواق. إذا هذا ليس موضع إخراج أمة صناعية، إذا ليس هو الهدف. ولذلك حكم على صناعتنا دائما. وانت بتقول عاوز تغير أي حاجة عندك في البيت، تقول هاتها ياباني، أوعى تجيب مصر. ليه طيب؟ ليه ما تجيب مصر تشجع الإنتاج الوطني؟ إن الله تعالى ما أخرجنا أمة صناعية، لو حتى ركبنا أعلى ما في الصناعة لا فائدة. إن الله تعالى خلقنا أمة دعوية تقوم بدعوة الناس لله تعالى فقط، هذه هي مهمتك. فإن العالم ليس في حاجة إلى صناعتك، حتى لو صنعت واكتفيت بصناعتك، ما حاجة العالم لصناعتك؟ ما حاجة الدنيا لتفوقي في هذا المجال؟ ليس في حاجة إلي. وإن كنت قد اكتفيت أنا فهم ليسوا في حاجة إلي، ولكنهم في غاية الحاجة إلى الهدى، هم في غاية الحاجة إلى الهدى. ولو لم أقم بهذا الهدى من يقوم به غيري؟ إذن هي مهمتي، لمن أتركها؟ لمن تتركون هذه المهمة إذن؟ من يلعب هذا الدور على المسرح العالمي غيركم؟ لو أرادها أمة زراعية لجعلها في وادي النيل أو الفرات أو في بلاد فارس أو الروم، لا لذلك خلقها. فالأمم الزراعية غيرها في العالم كانوا كثرا، لا حاجة لأمة أخرى ضافية، لا حاجة لأمة أخرى تشتهر بالزراعة والفلاحة، لسنا في حاجة إليها. لو أرادهم أمة تجارية لجعلهم مع البرتغال والفينيقيين في أماكن عالي البحار، ولكن ما أراد الله منهم ذلك. أراد منهم مهمة ليخلصوا لها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والجعالة هي من الله تعالى، الجعالة من الله تعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس. والخيرية في هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتؤمنون بالله، أي في طاعة الله وعبادته. لو تخلينا عن هذا الدور بالله عليكم، انظروا لما تخلينا عنه اليوم ما حاجة العالم لنا؟ هل هناك أحد في العالم في حاجة إلينا؟ أصبحنا فضلة من الأمم، فضلة من فضلات الأمم، أمة تعيش على حاشية الأمم، تأكل فتات الأمم، تعيش على فتات الأمم وعلى فضلات الأمم، تخلت عن مهمتها، لا دور لها. لو التقطت خيط الدعوة وخيط الدور من جديد وامسكت بمعول التاريخ لقادت الدنيا كما قادته في المرة الأولى. وهذا هو حقيقة الدور الذي يجب علينا جميعا أن نتلقفه ونمضي به في التاريخ. إذن احتفظ الله تعالى بالعرب كالمادة الخام، رغم أن اليهود كانوا على قرب في المدينة والنصارى كانوا على قرب في بيت المقدس. وأذكر في حادث مع أمية بن أبي الصلت شاعر صاحب المعلقات وسفيان أبي سفيان بن حرب لما سافر مرة إلى الشام، وكان أمية بن أبي الصلت يتشوف للنبوة، يريد أن يكون نبيا، يعلم أن هناك نبيا في العرب، فأخذ مسوح الرهبان وأخذ يمثل التمثيل الشهير. ومعلوم أن منافق العرب أجود من غيره، منافق العرب أجود من أي منافق من غيره، يجيد الدور تمام الإجابة. فكان إذا مر برهبان النصارى يلبس المسوح ويتمسح ويدعي القسيسية ويترهل ويدخل عندهم يأخذ من كلامهم يتشوه من النبي القادم لعله هو. فكان يقول لأبي سفيان بن حرب: يا أبا سفيان، أليس لك في الرهبان؟ قال: والله ما كرهت شيئا، وليس هناك شيء أنفر لطبع العرب من اليهود والنصارى. انظر لأبي سفيان، كلمة صادقة، هناك نفور واضح من العرب لليهود والنصارى، وحتى هذا النفور ما زال إلى اليوم. لو أنت بتعامل واحد مصري تقول له يا شيخ واشتغل معك واتغدى معك والآكل معاه، إيه المانع؟ يقول لك بس أنا قرفان. هو بيعمل إيه معك؟ وطعامه حل لك ومن الجائز تاكل معاه وياكل معاه، لكن الطبع، لأنه أصولك من زمان بتقول كده، أصول آبائك من الجزيرة ينفرون من هذا الطبع، رغم أنه ملاح وحلال وطعام حلال، ولكن أنت تنفر. طبع غلاب، جينات الوراثة من قديم، من هناك من عند أبي سفيان ابن حرب إلى اليوم. أنت لا تدري ما الذي حكم فيك هذا الطبع، أصولك، أصولك هي التي حكمت عليك في أن تتغلب يعني على هذه الأنفة حتى تتعامل مع هؤلاء. إذا كان في طبع العرب أنفة أن يتعاملوا مع اليهود والنصارى إطلاقا، لا يؤمنون بهذا الدين. انظر حتى نصارى نجران بعد أن أسلموا لما جاءت الردة كانوا أول من ارتد، الذين أسلموا منهم لما جاءت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أول من ارتد. يهود العرب، ومعلوم يهود العرب السبائين زي عبد الله بن سبأ اليمني وغيره، اول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد. ولكن لم اظن انه فارغ منكم انتم معشر العرب. هذه ايضا تعمية، وكان يعلم والجميع يعلم ان هناك نبي قادم، ولكن لا احد ابدا يعرف من اين هذا النبي القادم. فابهم الله تعالى نسب النبي، ولذلك جاء في الانجيل باسم احمد، وجاء في التوراة باسم محمد. وهذا ايضا من شدة التعمية على اهل الكتاب، لانهم اقرب الناس الى بعضهم البعض، اليهود والنصارى المتصهينين، يهود النصارى ونصارى اليهود، والتعبيران ويعني ممزوجان ممتزجان سياسة وعقيدة. بعد كده هتفى التفاصيل، يعني سياسة وعقيدة تعبيرات ممزوجة، لانهم الاثنين واحد بالمعنى الصحيح. كما قال عيسى عليه السلام: مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. يبقى نص صريح في الانجيل باسم احمد، ونص صريح في التوراه باسم محمد، وهم من اقرب الناس نسبا الى بعضهم البعض، فكان هناك اختلاف كبير جدا. ولذلك اخي الكريم، اكره اسم عند النصارى هو احمد، واكره اسم عند اليهود هو محمد. اكره الاسماء عندهم حقيقة. ولذلك اخي الكريم، لما تسمع في ايضا في الرهبان لما يتشوفون، وانت حضر الكلام ده في البداية ونهار ابن كثير وغيره، كطلحة بن عبيد الله مثلا لما ذهب الى بصرة في الشام، ناداه واحد قال: من اي بلاد الله انت؟ قال: من حرم الله. قال تعالى: أخرج فيكم أحمد؟ قال: ومن أحمد؟ ما هو ما يعرفش، جاهلية عشان يعرفش. يبقى لما سألك أقول لك: ما هو دين هذا الراهب؟ هتجاوبه ليه؟ طبعا في الدروس بذات لازم تتمتع بالذكاء النفاذ والاستنباط العميق. أما الطريقة التلقائية في التعليم والحفظ والدرس التلقائية، قدمنا مشايخ كتير، مش عاوزين مشايخ بالكافية دي، عاوزين شيخ عملاق فذ يستنبط ما بين السطور. لما بسأل: ما دين هذا الراهب الذي سأل طلحة بن عبيد الله؟ قال: هل ظهر فيكم أحمد؟ يبقى مين ده؟ دينه ايه؟ نصران، لأن اسمه محمد في الإنجيل أحمد. استوعبتم المثالية؟ كذلك أي راهب، أي حبر من أحبار اليهود يقول: هل ظهر فيكم محمد؟ اقول له: من ده؟ يبقى تستدل، لان نصوص التاريخ مبهمة مغلقة، نصوص التاريخ مبهمة ومغلقة، تستدل بهذه الفوائد ان الراهب دينه كذا. فابهم الله نسبه واسمه. ولذلك سمى بعض العرب بعض ابنائهم باسم محمد لزيادة التعميم. كان هناك 7 أسماء باسم محمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نعمة الله تعالى لم يدعي النبوة منهم أحد، لم يدعي النبوة منهم أحد. وطبعا الأسماء دي هتلاقيها في لسان العرب لابن منظور في باب الميم، مجموعة ورا بعضها كده في آخر المجلد الخامس، وكذلك في بداية ونهاية ابن كثير، وهي مع الآن. الأول محمد بن سفيان التميمي، الثاني محمد بن عطوار الليثي الكناني، الثالث محمد بن الجلاح الأوسي، الرابع محمد بن مسلمة الأنصاري حاضر، الخامس محمد بن خزاعي بن علقمة، الثالث محمد بن حرماز بن مالك التميمي العمري، السابع والأخير محمد بن حمران بن مالك الجعفي. طبعا مش نعدي كده، ولكن هو هذا في اكثر من ظرف اليوم يعني، لكن بعد كده يعني ان شاء الله هيبقى في هدوء وتمتع وتكتم وتحصل يعني، لان هذا مش مستوعب لعل الجماعه اللي قبل ذلك يعني يعرفون هذا. والله انت بتفكرني بالشباب لما كان الاستاذ في الجامعه يتكلم وانت تكتب الاعتذار، روح في البيت تكتب المحاضرة تاني كما قيل، واخد بالك؟ يعني انت بتبقى تعمل اختبار وربوط وكده خلاص تبيضها تاني، وبعدين كتب سيتيوب زميلك لعله كتب اللي هو المدرسه كان فتح سطر هتجيبه الثاني والثاني بحفاظ مثلا، يبقى مش محتاج تذاكر ثاني. لكن عاوز يبقى كل كلمه طريقه تلقائيه دي، حتى مع التدريس الجماعه المدرسين لان بيسيبوا طريقه تلقائيه، يعني ما ينفعش مدرس لازم يكون طريقه استنباطيه، الراجل يعمل كده بيحط ضوابط للطالب ورموز خليه يعقل ويشتغل زي ما احنا هنعمل كده دلوقتي. يعني لازم تنضبط بين الصفوف، والا هتقرا تاريخ زي ما اتجرى واتكتب، ما استفدنا اي شيء اطلاقا يعني على مدار هذه الخمسه وسبحان الله. محمد بن سفيان سمين الاول، هو اذا كان عندكم مساله في لسان العرب موجود في المولاد الخامس باب المين، رباح ونجاح، وتسمون ابناءكم كلاب ودئ وحمي وحميه والى اخره، وذئب واسد وما ذلك. مش ابنك المفروض تسميه اسم كويس، والعبد عندك تسميه اسم طبعا ده من عليك. واسمع الاجابه، ولو طف العالم ووجدت عقلك عقل العرب انا اتحداك. وقريبا هذه الدروس درست في جامعه شباب ابو الشيخ، وكان في ذلك التحدي للعالم اجمع، ان كان عندكم عقول فاتونا به، ان كان هناك عقول في العالم فلياتونا به. العقل الاسلامي مميز ومتميز عن غيره، سامح رفيع لا يصل اليه احد اطلاقا. وانت ترى ذلك من ذكر العرب، اسمع الاله بيقول له ايه؟ عبيدنا سميناهم لنا، فقعد في البيت اقول له يا رباح يا سعيد يا نجاح، وابناؤنا سميناهم لاعدائنا، هم دول بيحبوا بيقتلوا، يقول له ده اسد ده ذئب ده ضبع. شفت عقل العرب؟ اين عقول العرب الان؟ هاجرت هاجرت، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان، تعرج العقول كما تعرج الارواح حتى لا تكاد تقف على رجل عقل. هتقول الحديث ده فين؟ ارجع بقى لشواهده. الناس كإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحل. فعلا يعني روح راجل كبير مثلا عنده 60 سنة أو 50 سنة فلدى عقل مثلا زي عقل أبو جهل. ولذلك قديما هناك في الأماكن اللي بدرس فيها بقول ليس خصمي في الحياة أبو جهل بن سلمة، كنت أسعد الناس، عنده كرامة عنده مروة عنده رجولة. ولذلك سأكلمك بمناقب جاهلية العرب صفقات. قبل ايه؟ تقول ايه يا عم الشيخ احنا هنتكلم عن الجاهليه بقى واصنامها وبلاويها عشان نتكلم في الاسلام وحلاوه؟ اقول لك طول بالك ده مش من عندي، انا لا اتي بشيء هملا ولا من بنيات اذكاري. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم في يوم معركه بدر لما انتهى، قال شاب غلام وهم يفتخرون بالمعركه، قال ما لم تفتخرون؟ ما وجدنا الا عجائزا صلعا كالبدن المعلقه زي الجمال المذبوحه يعني، فنحرناها. هو فين بس شويه ناس عاوزين جبناهم، واول ما شفناهم جاروا وذبحناهم. ده الغلام ده يعني فرحان بالنصر، وهو ما حصل فعلا. ده اللي حصل لما خرج اول واحد الى مكه، فالجماعه بقى المراسلين الحربيين والصحفيين بيستنوا على باب مكه عند خليفه خليفه مكه، ايه تعالى ايه اللي حصل في الميدان؟ قال والله ما حصل حاجه. ايه اللي حصل عندكم؟ قال والله ما شفنا حاجه ولا عملنا حاجه. طب امال عندكم ايه؟ قالوا راينا القوم قادمون فاوليناهم اقفيتنا فاعملوا فيها تقصير. شوف المراسل الحربي تقرير للمعركه في سطر واحد. طيب لو انت بتترجم باللغه الانجليزيه والفرنسيه هتكتب صفحتين ثلاثه على ما تعبر عن الموضوع عرض، واكيد العباره اللي تحداهم الله تعالى بالقران. انت بليغ صاحب ادب، انا بقى اتحدث من جنس معجزتك. انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم هتشوف، راح اوريك اعجاز عجب عجب من العجب والله. ولذلك العرب كانوا يقفون منه موقف مدهش. انظر مثلا بقوله تعالى عين يشرب بها عباد الله، وكيف يشرب بها؟ هي العين بتشرب بها في هذا؟ وما اعترض احد. حد اعترض؟ حد اعترض؟ هو لم تعترض؟ انت ما اعترضتش انك ما انتش عرب،
انت عرفت القرار. والفكرة بقول لإخواننا الناس لو احنا القرآن ده نزل فينا ما كنا هنقوم، لأن مش فاهمين يعني ايه القرآن كلام. أنشوف الآية دي مثلا في سورة الإنسان، عينا يشرب بها، هي المفروض يشرب منها الواقع، يشرب منها يشرب بها، ولكن ده بلاغة. فيشرب بها أي شرب مع الري، يشرب ويرتوي. أما يشرب منها يشرب ولو شربها كلها فلم يرتوي، بلاغة يعني. أمسك بأنوثهم وأعناقهم، حد شنو دي جاه، حد شنها برب، حد شنها برب، لبلاغتهم وحنكتهم وقوة العارضة العلمية عندهم. ولكن نحن أين نحن؟ قال إحنا بنحفظ القرآن. اقرأ عم الشيخ كور يطلع لك لآخر السور، خير صدق الله العظيم. لكن ايه التأمل؟ هل تأمل ان عند القرآن العربية لعلكم تعقلون؟ ده كلام خطير، ده كلام خطير جدا، خطير والله يا اخوان. وذكر نتأمل مع بداية التنزيل في بطن مكة ان شاء الله معاك، تعجب من هذا القرآن. لذلك يقول عبيدنا نسميهم لمن؟ تقول نهار في البيت، انت هتقعد تقول له يا دحش يا كلب يا غمديه، هو تعتري الجرس زي في البيت، لازم تقول له يا رباح يا نجاح يا سعيد يا مفيد يا اي حاجه. ولكن في لما يجي لك بقى في القتال والغزوات يقول له من الرجل؟ يقول له سبع. من الرجل؟ يقول لك ايه من الرجل؟ مجاشع. اي مجاشع طبعا. من الرجل؟ اسامه. اسامه اسم لك. من الرجل؟ الحمزه. اسد. ايه الاسماء دي؟ تحس تخوف، تحس تخوف. مودانا في المبارزه لما يتك بس يقول له من الرجل؟ يقول له فلان. ايوه فلان. ولذلك لما تشوف علي هو نازل بيقول ايه؟ بيقول كلام عجيب، بيقول ايه؟ ها؟ انا ايه؟ انا ليس الحروب كريه المنظره، ليس الحروب كريه المنظره، يعني ايه؟ لما يكشر كل خاف كريه المنظرة. انا الذي سمتني امي قيصرة ليس الحروب كريه المنظرة. هو ده العرب. لو شققت بطن التاريخ لم تجد لهم مثيل على الارض اطلاقا. شعب فريد اختاره الله تعالى على عين. شوف تخيل السفينة جت من مصر راحت فلسطين، مرت فقدست في بيت المقدس، لقيت في الأقداس في بيت المقدس، وبعد أن يعني الصوايا كده أنت بتجيب الصفافة وتغرسها الأول لحد ما تشتد، يقول لك انجلها بقى فين؟ مش كده يا جماعة في المزارع؟ الأول عملناها في بيت المقدس وبعدين نغرسها بقى في قلب مكة لتوينع وتورث شجرة الأنبياء إسماعيل عليه السلام. كلام لذيذ، كلام رائع، تاريخ تشمخ تشمخ بأنفك فيها وفخرا، وانت تمثله على الواقع، وان شاء الله ستمثله على الواقع، ستراه حيا امام عيونك. ولذلك لابد ان نراجع التربية التي تربيناها في المدارس والجامعات، وهذا العهر الفكري الذي تعلمنا منه. ابدأ امسح كل الشريط لكي تبدأ من جديد، تعلم الكرامة، النخوة، الشهامة، الرجولة، ترجع الى اصولك، فارجع الى اصولك، فلن يطاولك احد، فلن يطولك ابدا. ولذلك كان هذه ثلاث اسماء اعرف هذا اسم عربي على طول. طيب لو قلت طاغوت اسم ايه ده؟ طاغوت عفيم ولا ايه؟ عفيم طاغوت شاعر قنغال الشهيد. طيب خير الحمد لله. محمد ابن الجلاح الاوسي، متعرفين الاوس يعني ايه؟ سمعتوا العربية فين؟ اوس الذئب. الاوس هو الذئب، اوس بمعنى الذئب. شوف حتى القبيلة كلها ذئاب. الاوس ايوه نعم. والخزرج بمعنى الريح القوية القافلة، ريح قافلة. شوف الطبقين شكلهم ايه؟ احداهما ذئاب والاخرى رعد وقبس. كلام جميل. محمد بن مسلمة الأنصاري، محمد بن خزاعي بن علقمة، محمد بن حرماز بن مالك التميمي، محمد ابن حمران ابن مالك الجعفي، دي الاسماء السبعة التي تسمت قبل النبي محمد. نعم، هذا ايضا من باب التعمية، من باب التعمية يعني حتى يعني لا يقف احد على اسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابهم نسبه. ولذلك في الخليفة الاخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤهله الله تعالى في ليلة، اللي هو مين؟ عبد الله المهدي. ربنا هيأهله في ليلة ليه؟ لان العرب مرئوا بالجواسيس والمخابرات والعمالة، فلذلك هذا احتوشه الله تعالى ومهد له نفسه فيؤهله في ليلة واحدة. صبح المهدي عالم امير فاهم قائد حازم لبيب، لا له من الفاس ولا حد يعرف عنه حاجة اطلاق. لو بحثت عنه كل البشر مش هتلاقيه، محدش عارفه اطلاق، لانه انسان عادي كبقية الناس يؤهله الله تعالى في ليلة واحدة. وهذا ايضا من تمهيد الله تعالى لهذا الايه؟ لهذا الدين، لانه لو عرف لن يستطيع احد ان يصد قدر الله اصلا، ولكن سيصير كعبا شديدا عليه كما صار الكعب على موسى ابن عمران عليه السلام لما تربى في بيت فرعون وقرب من عدوه فصار كعبا عليه شديدا، اي لو كان بعيدا لاستراح اكثر مما كان هو عليه. فلذلك تقول ده صدقني عم الشيخ بيموتوا الناس وبيقتلوا فلان وعيدان وترتان، تقول لك يا اخي الكريم احتفظ بقواك واحتفظ بقواك وقواك وقواك، لأن العالم العلماني سيثني بعضه بعضا لمبادئ خنزيرية نتنة لسنا منها في شيء، خليهم بعض حتى يأتي الوعد الحق وتحتفظ بقواك كاملة، تظل قوة الإسلام قوة مدخرة، فإذا نازلت دول الكفر أهرقت دماءها، أهرقت دماءها. من اسباب هدم دولتي الفرس والروم المعارك التي قدرها الله تعالى بينهما قبل بعث الاسلام. وتقرا صوت الروم بتبلغك الكلام ده، غلبت الروم في ادنى الارض. تمام؟ هذا من تمهيد الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الصدام المرير بين دولتي الفرس والروم فاجهض قوتهما. فلما جاء الشباب الذين امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ابناء الصحابه والصحابه الفتيان فأراقوا دماء شبعت من الزنا وشبعت من العبر وشبعت من الخمر والفساد، فلما لاقوها نحروها كالبدن المعلقة. من شباب الصحابة الفتيان الأقوياء الذين ما تلبثوا بالحرام ولا بالخمر ولا بالزنا والشهوات وغير ذلك. ولذلك الفصيل المسلم يحتفظ بطهره، وهذا الطهر هو قوته حتى يلاقي أعداء مهاذيل أراقوا دماءهم وسفكوها وبددوا جهدهم وقواهم حتى يخرج الى الدنيا بقوة لا نظير لها. وهذا الذي يكون مع المهدي عجل الله ظهوره، لستحتل العالم بنفسك، لم تجد قوة تقف امامك، كل القوة افجرت في معادلات السياسة العالمية، وانت الوحيد بعيد عن كل هذه المتاعب، تحتفظ بهذه القوة حتى يأتي حينها ان شاء الله تعالى، وعسى ان يكون قريبا ان شاء الله تعالى. اذا الامة الوسط والامة العابدة ليس من خلفتها الصناعة ولا الزراعة ولا التجارة، الدعوة يا الله تعالى. ولذلك تذكر واحنا في الثمانينات ايام المعتقلات كان عرض ضخم جدا، كان الاسلام تضخم جدا ودعوة منتشرة حماس شديد، اليوم تقلص، لا ادري لما تقلص، لان الدعاء الى الله تعالى تركوا الدعوة تركا عجيبا. أدعاهم أنتم ولست ليس مثلي ومن غيري، احنا خلاص عجزنا الدور عليك، يعني أدينا الدور، دورنا احنا فتحنا لك مساجد لم تكن مساجد موجودة وكتب موجودة في المساجد لم تكن موجودة أصلا. احنا في الثمانينات اللي كان بيلاقوا عنده ابن كثير كان بيعتق، تفكير ابن كثير، عشت وشفت مرقبات الشوارع ولحى ومساجد مفتوحة. طبعا انت ما انتش عارف ده نتاج ايه، انت طلعت لقيتها كده، دي مكتسبات جهاز مرير انت لم ترى رجال الا القليل منهم. فالدور عليك، انت خرجت على هذا المكتسب، لم يكن هذا موجودا، وانا من الجيل الاول لم نرى شيء. فتصلي خزية، تقرأ خزية، تهمس في حياتك. اما اليوم نتكلم بصوت عالي في شورى وديمقراطية عالية وحرية فايضة جدا، وقد لا يعجبك ذلك لانك لم ترى العهد الاول. ولذلك انتبه جدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى خالد يعسكر على ابو عبيدة، عامر بن الجراح قال يا عبيدة اياك واصحابي، فابو عبيدة من اصحابه، اياك واصحابي، فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا لم يبلغ مد احدهم ولا نصيفه. لو انت جبت احد ذهب مش هتوصل للمستوى الاول. ليه؟ لان الحكمة تقول البادئ بالبر لا يكافئ. اللي شق الطريق وفتح الباب للناس هذا لا ضريبة له ولا متين. لو انفقت مالك وعمرك لم تصل الى حفنة من امثال هؤلاء الهوائل الذين حملوا الدعوة وشهروها ونشروها على اكتافهم وعلى حملوا ارواحهم على ايديهم وبلوا بلية ما بعدها بلية وبصور في الله تعالى. فلذلك تركت انت الدعوة، كفيت بنفسك، تقل في المسجد، تخليت. هل خلقك الله تعالى لوظيفتك؟ ولذلك انا ادعوك انظر في منظار لاي دولة في العالم الاسلامي وبص عن نفس المادية. قديما قبل التمدد كنت بقول لبعض الناس لو انا هعمل لك عصابة على عينك عشان ما تعرفش مين اللي بيسألك، واخد بالك، وهلففك في العالم، وبعدين اجي في ميدان التحرير واشيل، هقول لك انت في دولة ايه؟ شيلنا اسم الدولة، انت في ايه؟ الناس اللي قدامك دول ايه؟ هدول ده ناس بيجروا على وظيفهم وعلى الشغل، وده بيجروا على المعيش وهم المعيش، ناس بتتقاتل على الحياة. دي دولة ايه؟ دولة اسلامية؟ طيب اغميك ورجع التاريخ 1500 سنة واجيبك في دولة عمر بن الخطاب، لا ترى امرأة في الشارع، وترى الرجال كلهم في لحى، وتراهم جادين في يومهم وفي ليلهم، جادين في يومهم تحصيلا لقوتهم وفي ليلهم قياما لربهم. اقول لك انت فين؟ هتجاوب. لذلك هذا العالم الذي يحيا في بطالة ويكتسب في جهالة بغير حكمة الله تعالى، هذا لم تخلق لهذا، هذه امة لم تخلق لهذا. انت فقط خلقت لتحصل قوتك ثم تدعو الى الله تعالى، هذه مهمتك الاولى والاخيرة، لا مهمة لك. ولذلك غلبنا في كل ارض وفي كل معركة. لماذا؟ لاننا صرنا صورا باهتة لهذا الدين وبعدنا عن حقائقه الاصلية. ولا حول ولا قوة الا بالله. صار الاسلام صورة وليس حقيقة، وهذا هو الواقع الذي نراه. فالذين قاتلوا الاسلام ما قاتلوا الحقيقة ولكن قاتلوا الصورة. واي معركة بين صورة وحقيقة لا بد للحقيقة ان تفوز فيها. ولو ضربت لكم مثالا لاستمار الفاكهة البلاستيك، انت جايب عن جد عنب لابنك بلاستيك، اديه الولد هينظر فيه، اذا عرف ياكل سيكتشف انها صورة ويعلم ان الصورة لا تغني عن الحقيقة شيء، يرميه على طول. طيب لو انت جئت بهذا الولد الصغير وهو حقيقة صغيرة حية على اسد من الليف المحشو في محشو في الليف والقش والقط في المتحف، هاي الولد يخاف؟ انت تخاف من الاسد اللي قدامك الممثل كصورة، هتعدي امامه عشرات المرات ولم تقربه، تمام؟ لانها مالها صورة لا هيبة لها، ليس لها ادنى هيبة في حياتك وفي نفسك، وهي تمثل في الواقع شيء لانها صورة. ولو جئت بطفل ولي نحيل اليدين وضرب هذا الاسد بيده لطوحه واسقطه على الارض وهو في الصورة اسد، وهذا في الحقيقة طفل نحيل. فاي حقيقة ايها الناس تغلب اي صورة مهما كانت ضخمة كبيرة. ومن هنا غلبت اسرائيل العرب لانها حقيقة وهم صورة زائفة لا قيمة لها، وفي كل مرة تقاتلهم يعني تثير عليهم وتغلبهم، ويظنون هؤلاء النجنة والقرود انهم غلبوا حقيقة الاسلام. ولكن انا اقول لهم من هذا المكان المتواضع ايها النجنة ايها الجهلة ايها الحمقى، انكم فقط غلبتم صورة الاسلام، ومعلوم ان اي صورة اذا وقفت مع اي حقيقة فلا بد ان تنهدم ولا بد ان تنغلب. ولكن لو وقفتم حقيقة امام حقيقة الاسلام ستعرفون ما هو الاسلام وما هي حقيقته. ولذلك يا اخي الكريم الصورة دائما لا تقوم مقام الحقيقة على الإطلاق، والصورة لا تسد مسد الحقيقة على الإطلاق. ولذلك سأضرب لكم نموذج من هذه الكيفية أيضا من بطن السيرة ومن واقع التاريخ. صهيب ابن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وخبأ ماله وكان تاجرا، طولنا ولا ايه؟ أكثر لي؟ اليوم طويل. سبحان الله. يعني إذا كان في طول يبقى خلاص يعني. نعم. الله يعزك ويبارك فيك. هو في أول لقاء فإحنا يعني إيه؟ يعني بنعمل لقاء تعرف الأول يعني. حاضر 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 حاضر. جماعة هو طالع بدأ وقف على الكمين. بطاقتك جاي منين؟ رايح فين؟ صهيب ابن سنان الرومي شهرة. في رأيكم ورومي؟ ليه؟ نعرف ازاي؟ ايه؟ انت كتب التاريخ كلها تقول صهيب ابن سنان الايه؟ طيب نعم تفضل. الله يكرمك، كيف سكن؟ صوبي كان عايش على حدود العراق كده، الاكراد عند السليمانية كده، عارفينها مش عارفين خريطة العرب طبعا. واخد بالك؟ أظن أنه يبقى إنجليزي يتعلم بتوع الجغرافيا هتبقى مصيبة يعني. فعلى حدود السليمانية كده وكركوك والموصل هناك في بلاد الأكراد كان بيعيش في الأماكن دي. فهو غلام صغير فغارت بعض قبائل الأكراد الأكراد وخذوه معه. عاش مدة طويلة فاكتسب بعض غنيمات وبعض حياة وبعدين رجع للمكابر وصار فتيا. ثم عمل بالتجارة وحظه حلو في التجارة لما نزل لحد مكة وصل الهدى كله وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو محترف في التجارة ويكسب جيدا ويعرف كيف يتاجر فجمع مالا كثيرا. طبيعة العرب في البلاد الحارة كما تعلمون الحر دايما بتلاقيه كسلان في أيام الحارة الإنسان يكون كسول جدا. ولذلك بتلاقي الإفريقي لو أنت فاهم في بلاد العرب السعودية بعضكم راح طبعا إذا كان معاه سوداني ولا هندي بتلاقي الهندي في غاية النشاط. حرارة عبارة عن شرطة بتتحرك. بتلاقي السوداني كسول لدرجة. ولطبيعة بلاد البلاد الحارة اللي بتبقى كسلان لدرجة. أنت في الشتاء بتبقى في غاية اليقظة والنشاط. في الصيف بتبقى في غاية الكسل. طبيعة الحر بتدي نوع من الإيه؟ من الكسل. طبعا ليه؟ بتلاقي في الكربون كتير، الأكسجين قليل، مع خفة وزن الهواء، فبيدي نوع من السخونة. بيبقى فيه اضطرابات القلب والرئة لا تقدر تحصل الاكسجين عالي فيدي نوع من استرخاء العضلات والاعضاء وكده نسبة الاعضاء. يعني ليه بتلاقي الافريقي مناخير واسعة واهل الشمال مناخيرهم ضيقة؟ طبعا دي في الجغرافيا البشرية الجماعة في قسم الجغرافيا الجغرافيا البشرية بتلاقي مثلا في بلد اسكندنافيا رجل منخوره طول كده وفتحاته زي عينين الحمامة كده يعني له فتخورمين كده في مناخيره. الصعيدي او الجماعة اللي في الجنوب بتلاقي الفتحات واخد بالك ما شاء الله. طبعا عناصر البيئة لان الاكسجين قليل في الجنوب مع ارتفاع السخونة فده بيتطلب تعديل في الخلقة سبحانه وتعالى هو يعني الباري المصور الخالق وده اجمل ما خلق سبحانه في خلقته فكل خلق له حسن فجعل له انف واسع جدا عشان يستطيع يحصل ايه اكسجين عالي. في البلاد الشمالية ثلج وجليد ده لو عملوا فتحة منقور واسعة لهناك ده الرئتين من شدة واحدة تنحرج على طول يعني وعيش في سحبة واحدة وخلاص وتنتهي المسألة. ولذلك شوف حكمة الخلق يعملوا ايه فتحة خفيفة جدا يعني حتى ياخد وزيك لما تشوف في الاجناس الوسطية اوعى تتعامل مع اي انسان من جنس اخر غير ما تتأمله افحصه تأمله. ولذلك انا هديك بعد كده بيان باليهود وازاي تعرف اليهود من شكله لان له طباعة تنترم مثل مشيته بيقفز وتلاقي كتافه المحنية هو قصير ورأسه مبسطة منبعجة وبرطه عريضة له شكل كده لو حتى سمى نفسه صموئيل واخد بالك لو سمى نفسه اي اسم يقول له هو الحال الواضح واخد بالك لان علم الاجناس بيقول لنا ان احنا ما نطلعش عن الايه عن شفت بيجن وشفت رابين وشفت بيرين قرود عبارة عن هيئة قرد يعني قرود شبرين والكتف والراس أشكال معروفة ما تخاء الله وهذا وجعلها كذا في العربي صدر مفروض طول ممدود ما تلاقيش فيه انحناء رأس مستدير وجه مستدير عيون مشروطة أم في معروف معتدل، صفة وسط عجيب من أجمل الخلق، أجمل الخلق العرج عليه الله حقيقة. تبارك الله أحسن الخالقين، فعلا وضع الإنسان في أبهى مكان. إن وسط كما قلت لك، بيقول ده على اسمك إيه؟ صهيب بن سنان الرومي، ده الرومي، ده رومي نسبة، لكن اسم صهيب وابن سنان، كلمة صهيب وسنان دي تلاقيها في الرومي يا أحمق، كلمة عربي معروفة واسمه واضح جدا. قال له أنت بقى التاجر اللي لميت فلوسنا وكوشت عليها كلها، وبعدين هتاخدها وتروح لمحمد. شوف بقى من الإنسان ينجح في الكمين ويشغل بقى الإيريال 7-8 متر فوق، وفي واحد بقى طاقة الإيريال لتحت رجليه، وتلاقي بقى مش عارف يعمل حاجة ورق. انظر ايه من السؤال ده، انت بقى اللي جئتنا صعبوكا وتاجرت في مالنا وتدعى ان تأخذه وتذهب الى محمد. قال في جاهلية عمية كل همها المال، يعني هو مش عاوزينك، مش منعينك كشخص، مش منعينك كدين، خليك لمناح، هما منعينك مش كدين، مش منعك عشان تروح دي ذا. يقول له ده انت جئتنا فقير وتاجرت في فلوسنا وعاوز تاخدها تضرب. يعني هو ده المحك، يعني هو ده المخطوط. ولذلك المسلم عقل سليم سليم لمح من الكلام ان الموضوع كله موضوع ايه. قال اتريدون المال؟ قالوا نعم. احنا طايلين فتجاب عمر. قال تحت اسكفة الباب، تحت اسكفة الباب. هو عارف ان يدخل يفتش، ومعروف الجماعة اللي هم ما بيشتغلوش لله، فبيدور بقى في النقطة يقول لك هيشيلها فين؟ أكيد تحت الأرض، أكيد هيحطها في الجدار، بيدور على أبعد مكان. ولذلك الذكاء العربي، العربي زي العربي المتين، بيضع الشيء جنب أنف، جنب أنف. فاكر وإحنا في المعتقلات لما كنا فاتشين على الفلوس، يقول لك ارفع إيديك، الفلوس في إيدك، أنت رافع إيديك وهو بيفتش على الأرض، يقول لك مرة كنت لابس بنطلون ففي السمكة اللي بين اللي هي رجلين، السمكة في شيل يعني وصل لدقة متناهية لحتة ما تطلعش حد، لكن إذا قدام إيه يوصل؟ لا يرى. تتعلم ده من كتب السيرة، من تاريخك، من رجالك. طيب شايل فين الكلام ده؟ شايله فين؟ تحت العتبة ده. لأن معروف إن أي واحد يدخل هيدخل منين؟ مش هيجي بعد ده طبعا. هو أول ما تبني السفع تيجي على طول على فين؟ يبقى أنت أمنت نفسك فين؟ برا. يبقى إحنا عاوزين عقل استنباطي ولا عقل حافظ؟ عقل استنباطي. لكن التلقائي ده مش هينفع في حد. مش كده برضه؟ ده نوم تحت كفة الله. طيب ليه ما قالهمش في مكان تاني؟ لأن المسلم لا يكفي. وهو يعطيهم درس أن قيمتهم هكذا هي تفلتك. المال حقيقة من الحقائق التي رتب الله لها أحكاما في كتابه معروفة. فاصطدمت حقيقة إسلام صهيب بحقيقة المال. فالإسلام عنده حقيقة والمال حقيقة، فلان تتراجع حقيقتان. أي الحقائق تنتصر؟ حقيقة الإسلام تغلب وتنتصر إذا واجهت أي حقيقة أخرى. ولكن لو كان صهيب صورة من الصور فتنتصر حقيقة المال على أي صورة. نموذج أبو سلمة بن عبد الله لما هاجر وخد ابنه سلمة وامرأته أم سلمة وطالع، الجماعة نسيبه أصحابه بيقولوا إيه؟ طيب رجل إرهاب ومتطرف، وإحنا عارفين الإرهاب ده زي الجرثومة لو دخل في عقل وقلب حد ما بيطلعش أو فتح فهوه. احنا خلاص شوف التعبير ده الجديد، ولكن القديم بيقول له ايه؟ هذه نفسك قد غلبتنا عليها، يعني لا اسنى منك. شوف التعبير القديم ده التعبير الحديث انت سمعته في الان. واخد بالك بيقول له ايه؟ هذه نفسك قد غلبتنا عليها. هنعمل لك ايه؟ خلاص مش هنقدر نعمل لك حاجه. لكن ابنتنا لما تاخذها معك في البلاد؟ والله لنتركها لك ابدا. فخلوه للقوه. يبقى هو فيها وزوجته سجن. وهو راجع لسه جه قومه بني عبد الاسد قالوا سبحانه نترك ابننا سلمة عند اخواله، والله لا يكون، يتربى بين اعمال اخواله بيشدوا في الولد وعمامه بيشدوا في خلع سيد خلع ادراع. وابو سلمة واقف يرى هذا المنظر. فلما اخذه اعمامه بعد ان خلعت يده نظر هذه النظرة وانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على شيء. الولد حقيقة وعاطفة الحنو في الأب عند الولد حقيقة، والألم هنا حقيقة، ولكن اصطدمت حقيقة الولد وحنان الأبوة بحقيقة الإسلام، فحقيقة الإسلام تغلب لا محالة. ولذلك أكبر مغالطة في التاريخ أيها السادة أن صورة الإسلام احتلت مكان الحقيقة، احتلت مكان الحقيقة، فهيا ننفذ هذه الصورة ونضع مكانها الحقيقة. ولذلك صلاتنا نفسها جائزة صورة وليست حقيقة. إن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع ذلك يصلون ويفحشون، يصلون ويرتكبون المنكر لأنها صورة وليست حقيقة. فالصلاة الحقيقة تنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر والبغي حقيقة. صارت عبادتنا صورة وصارت حياتنا صورة. نحن معشر الصور في أكبر أكذوبة في التاريخ أن الصورة احتلت مكان الحقيقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن قاتل هذه الصورة ظن أنه يقاتل الإسلام، فينتصر الحقائق على الصور فيظنون أن الكفر ينتصر على الإسلام، وهذا الذي أدنى قلوبنا وأكبادنا في معركة المجد للعذراء. تسمعون عنها؟ المجد للعذراء، تسمعون المعركة دي؟ خالد ضحكوا على جهلة العرب وسموها عاصفة الصحراء على نفس الوزن والقافية، اسمها كده في الكتب السياسية المجد العذراء. قالوا صراحة لبعض بنينا نحن نغلبكم ونهزمكم طالما تنادون محمد ورب محمد سنقهره. جربوا مرة ونادوا المسيح، جربوا مرة. الكلام مكتوب في الكتب لا نفتري عليه، هذا يدمي القلب ويدمي الكبد. استهزاء، ما طول عمرك تقول الله ومحمد ما يعملولكش حاجه، قول مره يا يسوع وشوف ايه اللي هيحصل، هتلاقي الانتصار والنصر والهنا والدولارات والفلوس على راسك. جرب مره كده وقول. قالوا هذا يا ابنينا المقاتلين يوما شيء يدمي القلب ويكدر الخاطر. ايتها الصور، أما آن لك أن تغربي عن حياتنا وتظهر هذه الحقائق فينا. هذه المقدمة وأتلوها مقدمات أخرى إن شاء الله تعالى حتى نضع أيدينا على عتبات الطريق وعلى أصوله وعلى حقائق واقع العرب، وفي هذا كفاية والحمد لله رب العالمين. مساء كده مشوار طويل، يعني هو الحقيقة أنا جاي معاك عندي جنازة، ده كان كنت احب اعتذر، اخي اتصل بي الصبح وعندي جنازه خيرا، كان عمي توفى اليوم وفرغت من الدفن وجئت اليه، ولكن هذا عادتي، كان ابني دفنته في الاسبوع الماضي وحضرت المغرب. الاسلام لا يعترف باي مشاكل، وضع الدعوه لابد ان يمضي رغم اي معضلات. وعندي جنازه خيرا، كان عمي توفى اليوم وفرغت من الدفن وجئت اليه، ولكن هذا عادتي، كان ابني دفنته في الاسبوع الماضي وحضرت المغرب. الإسلام لا يعترف بأي مشاكل، وضع الدعوة لابد أن يمضي رغم أي معضلات، مهما تكبر خاطرك، مهما عانيت ومهما ألم، لأنك مجاهد مقاتل، والمقاتل لا يضع سلاحه أبدا، لا أي قتيل لا يضع سلاحه، وهذا من باب التربية ومن باب التأسي والوسوى. لا أذكر هذا بيانا والله، وليس من باب التمنن على الله تعالى، وأدعو الله تعالى أن يعذرنا في مصائرنا. وطبعا معروف ان انسان بيحصل شيء بيعتذر، ولكن ما اعتذرت اطلاقا في ذلك رغم المصائب. ابني دفنته وحرق في نفس اليوم. هنا مسألة معروفة جدا، وهذا مشهور، ان الانسان لا يستكين للمصيبة اطلاقا، وهذا كان اسلافه كذلك، كانت اذا اصابتهم مصيبة لا يستكينون للمصيبة ابدا، لا تقف من حياتهم وتأخذ منهم ما اخذها. ولذلك مضى الاسلام بطلا اهتبا مستارا بين الشعوب والبلاد، ما وقفوا عند مصائرهم وعند جنائزهم. اما نحن عنده فرح يعطل اسبوع، يعطل شهر، يعطل شهرين، عنده جنازه دين وبرضه نفسه كده زعلان، زعلان على ايه؟ لقد مضى القطار والإسلام يعاني سكرات الموت، ألا تستنقذه؟ لو مات الناس جميعا لا يهم، ولكن ديننا ليس يهون. هذه القضية.
ذكرتم أن أبناء الجارية عبيدا وكان منهم الأنبياء، وسبحان الله سيأتيك هذا بالتفصيل لأن لا يشبه التفصيل هنا. ما كان من أبناء قنطوراء نبيا واحدا، ما كان من أبناء قنطوراء نبيا واحدا، الأنبياء من أبناء سارة، من أبناء سارة ومن أبناء سارة من الحرة، أما أبناء قنطوراء ما كان فيهم نبيا واحدا. وهذا درس طويل إن شاء الله تعالى إذا طال الوقت في يأجوج ومأجوج وأصول يهود وأصول الأفراك وأصول إبراهيم، القوى الخفية التي تدمر هذا الدين وتكيد له. يقول لك زي إيران بتحارب أمريكا، مش علينا الكلام، ممكن يضحكوا على الشاشة لكن علينا لا، احنا عارفين كويس الشيعة واليهود أخوان أبناء إسحاق، ونعرف أن الأفراك واليهود من أبناء قنطوراء، وده المثلث الخطر الذي يدور حول الإسلام. لا تقول أن هذا يحارب هذا، ده يضحك على الشاشة اللي هم غير عميقي العلم، لو هو درس دبلوماسية معايا دبلوماسية ما يعملوش عنف علمي، ممكن يسمع الكلام ده، ولكن الذي يصل المحدثون الذين وصلوا لأصول وجذور الروايات هذا لا يكون أبدا. وطبعا هذا لا ينطلي عليهم، وهذا معلوم أن الشيعة يكرهون الإسلام كرها شديدا، ولعلكم علمتم أخيرا لما ذهب هذا الكلب النجس رفسنجاني وبطق على قبري أبو بكر وعمر في قلب الحرم، وهاجم عالم جليل وشيخ فذ شيخ علي بن عبد الرحمن الصديقي، يعني بارك الله فيه وأطال الله عمره في صحة وصلاح، في قبة، وسب هذا الكلب علنا فمنعوه وأقصوه وضايقوه جدا. وقلت والله بنفسي لو رأيت هذا أحلف بالله ما تركته يخرج على قدمي، أحلف بالله قتلوني وقتلته. يبصق على أبو بكر وعمر، ما فينا رجل، وهذا في بلادنا وفي أرضنا وفي بيت نبينا، لأن هذا هو بيت محمد صلى الله عليه وسلم، وأمام الحرس وأمام المسلمين تتزرف منه. يقول لك يا شيخ هذا شرك، شرك إيه يا عم الشيخ؟ تروح تضرب واحد من العوامي مثل ده، يقول له يا عم ده شرك إيه؟ ما بصق أمامك، هل فيك عين تطرف؟ فين خبيب بن عدي لما علقوه على الصليب بيقول له هل تحب أن يكون محمد مكانك وأنت في مكانه؟ قال والله لا أحب أن يكون محمد في مكانه، أشوكه شوكة وأنا في مكانه. حب، الحب لابد أن يكون لهذا الدين رجال أسد يغارون عليه، وإلا سنصير صور كما نحن، وسنظل صور بهذه الكافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لم يكن من أبناء قنطرة أبدا نبيا، ولا تتعجل لأن هذا الدرس عبارة عن استطواف عريض في المسألة، وستأتيك الأنباء بالتفصيل وبدقة إن شاء الله تعالى. أما السؤال، نعم، هو طبعا تعرف أصل التشيع يهودي، تمام؟ نعم، في الفكر والدين والدين هم يتضافرون جميعا حرب الإسلام بكل وسيلة وكيفية. فهؤلاء الشيعة دخلوا على الإسلام من الإسلام، تمام؟ اللي بيسموها أسلمة الحرب، أسلمة الحرب، أو زي اليهود اللي بيقول لك تعريب اللي هي الحرب، يعني خلي العرب يحاربوا معه وخلي الإسلام يحارب بعض. يبدأ تصطدم العراق مع إيران سنين ثمانية، يضيعوا انتاج البترول والبترول كله، حاصله الانتاج كله، لان اسلمه الحرب دي مشهوره ومعروفه. فيا اخي الكريم، يعني هذا لا يخفى عليك ولا المسلمين، كعبد الله بن سبا هو شيعي وكاسر معروف، ومرزا احمد غلام القدياني الذي خرج من هناك من جنوب العراق وجنوب الهند وادعى النبوه، وكثير من مدعي النبوه كانوا من هذه الاماكن. وليه بيتباعد؟ ليه؟ سيخرج الدجال من يهودية أصلها. أظن عندك وسط الكلام ونهاية
والمالك لما يقول الدجال يهودي يبقى هيخرج منين؟ من اصلها. وهو ايه يعني ده الكلام اللي احنا بنقوله كلام موثق ومعروف له ملامح. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني ممكن انا اسال اسئله واجاوب عليها؟ ها؟ الله.